الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وله أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. والأخبثان الغائط والبول. في هذا الحديث مشروعية تقديم الأكل على جميع الصلوات متى حضر، خلافا لبعض المالكية الذين قصروه على المغرب، سواء كان الطعام مما يخشى فساده أو لم يكن. واستدل الظاهرية بهذا الحديث على بطلان الصلاة بحضرة الطعام، وحمل الجمهور الحديث على نفي الكمال دون الصحة، لأنه قد وردت أحاديث تدل على صحة الصلاة مع انشغال القلب، كما في حديث كرام عائشة وحديث تطاوله صلى الله عليه وسلم لأخذ عنقود العنب من الجنة ونحوها من الأحاديث. واستدل بعض المالكية بالحديث على بطلان الصلاة عند مدافعة الأخبثين، وقال بعضهم يعيد ما دام في الوقت، وحمل على ما إذا أدى ذلك إلى عدم عقل الصلاة أو ترك شيء من الأركان. ويلحق بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين كل ما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وظاهر الحديث أن مدافعة الأخبثين حينما لا يجد الإنسان ماء يقضي حاجته ويصلي بالتيمم. وظاهر الحديث أن مدافع الأخبثين الذي لا يجد ماء أن الأولى به أن يقضي حاجته أولا ثم يصلي بالتيمم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. والحديث متفق عليه. وزيادة الترمذي رواها مسلم من حديث أبي سعيد بلفظ: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي الحديث من الفوائد أن الشياطين قد تؤثر على ابن آدم، وفيه الأمر بكظم التثاؤب، وظاهره الوجوب، وحمله الجمهور على الاستحباب. ورواية في الصلاة لا تقيد إطلاق الحديث، إذ ليس لها مفهوم. ويؤخذ من هذه الرواية أن العمل القليل لا يؤثر على صحة الصلاة. ثم ذكر المؤلف باب المساجد. ويطلق المسجد على موضع السجود وعلى المكان المخصوص للعبادة. وقد ورد أن المساجد أحب البقاع إلى الله. وورد في الصحيح: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وذكر المؤلف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وذلك أنه رواه وكيع وعبده وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه مرسلا، وهما أئمة ثقات. ورواه متصلا زائدة بن قدامة وهو ثقة صاحب سنة، ومالك بن سعير وهو لا بأس به، وعامر بن صالح وهو متروك، فرجح الإرسال لأن رواته أقوى وأوثق. وقد رواه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عمن حدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن إسحاق وعمر بن عبد الله روايتهما وإن كانت حسنة إلا أنها لا تقوى على مخالفة رواية غيرهما. ومعنى الحديث ثابت بعدد من الأحاديث. والدور هنا قيل هي المنازل، وقيل هي أحياء العرب. واتفق العلماء على استحباب اتخاذ المساجد وعلى مشروعية تنظيفها وتطييبها. واستدل بالحديث على أن وقف المسجد لا يتم إلا بقصد وقفها، إذ لو كان يتم ذلك بتسمية المساجد مساجد لخرجت مساجد الدور عن ملك أهلها. قال المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفيه: أولئك شرار الخلق. وفي الحديث من الفوائد تحريم وضع القبور الأنبياء مساجد، وأنه من كبائر الذنوب، ويلحق بهم غيرهم من الأولياء ونحوهم، سواء اتخذ البناء على القبر والمسجد للتبرك بهم أو لتعظيمهم أو للتوجه بهم إلى الله أو لغير ذلك، فإن الحديث مطلق فيشمل جميع هذه الصور، مما يدل على أن البناء على المساجد من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وفي صحيح مسلم: يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ويؤخذ من حديث الباب تحريم وضع القبور في المساجد، وأنه من المحرمات، وأنه لا يجوز أن يقبر المسلم في المسجد. ويؤخذ من الحديث عدم صحة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. وفي الحديث وجوب هدم هذه المساجد، وفيه أنه لا يؤمن على أحد من وقوع الشرك به مهما بلغ من الصلاح أو العقل والحضارة، فإنه لا يؤمن من الوقوع في الشرك، فإن الصحابة أكمل الأمة إيمانا وأصحهم عقيدة، ومع ذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المقابر مساجد. ويؤخذ من حديث الباب تحريم تمييز قبور الصالحين لئلا يكون ذلك وسيلة للفتنة بقبورهم. وسبب حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير، فقال ذلك اللفظ، مما يدل على تحريم وضع الصور في المساجد، ويدل على جواز دخول الكنيسة ولو على جهة العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم دخولهم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق عليه، والرجل هو ثمامة بن أثال من سادة بني حنيفة. وفي حديث الباب جواز دخول الكافر للمسجد خلافا للمالكية، وقد قيد بإذن المسلمين له بذلك، وقيده آخرون كالحنابلة بما لو كان له حاجة. وقد استدل بالحديث على جواز بقاء غير المسلمين في المدينة، وأجيب بأنه منسوخ لأن أدلة تحريم المدينة متأخرة، كما أجيب باستثناء اللبث اليسير كلبث المرسل والسفير ونحوهما في المدينة. وفي الحديث جواز اتخاذ السجن وجواز سجن من يستحق السجن في المسجد، وفيه جواز ربط المسجون. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. ولحظ إليه أي نظر إليه نظر إنكار. وظاهر حديث الباب يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وعرض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وحمل النهي على شعر التفاخر والهجاء وما لا يحل، وحملت أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه، ويقاس على الشعر ما ماثله من الكلام، ويراعى في ذلك عدم إشغال المصلين والذاكرين في المسجد. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. فدل الحديث على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، ويلحق به على الصحيح السؤال عن أي مال ضائع لاشتراكهما في العلة. ولم يمنع في الحديث من الجلوس عند باب المسجد لسؤال الداخلين والخارجين. واستدل مالك وجماعة بالحديث على كراهة رفع الصوت بالعلم في المسجد، وقد خالفه جمهور أهل العلم ما لم يحصل تشويش للمصلين والذاكرين. ويؤخذ من الحديث تحريم سؤال الصدقة في المسجد ما لم يكن بإذن الإمام، لأنه إذا منع المرء من السؤال عن مال نفسه فمن باب أولى أن ينهى عن السؤال عن مال غيره. وفي الحديث مشروعية أن يقال لمن نشد ضالة في المسجد: لا ردها الله عليك. وفي الحديث عظم مكانة المسجد والحرص على صيانته عما يشوش على المصلين والذاكرين فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.